بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الجمعة 14 من شهر ربيع الأول 37 و400 ألف من الهجرة. خطبة جمعة من مسجد السنة بسعوان لشيخنا الفاضل أبي محمد عبد الباسط الريدي بعنوان تأملات في قول الله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فيا أيها الناس، أمر إلهي كريم وتوجيه رباني عظيم، من أخذ به كان من الفائزين، ومن تخلف وتهاون به كان لنفسه ولأهله من الخاسرين. أمر إن أخذ بهذا الأمر صلحت الأسر وصلحت المجتمعات، أمر ذكره الله عز وجل في كتابه، فقال سبحانه وتعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. هذا الأمر الإلهي وجه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والأمر الموجه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أمر لجميع أمته، إلا ما دل الدليل على تخصيص الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك، ولا تخصيص هنا، فهو صالح لكل من يصلح له الخطاب من المكلفين. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. والأهل هنا لأهل التفسير قولان: الأهل بمعنى الأولاد والزوجات وذو القرابات، والقول الثاني أنه بمعنى من كان على الدين والملة. وقد قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الأمر، فأمر أهله ونساءه وأولاده، أمر قرابته بهذه الصلاة، أمر الأمة جمعاء بهذه الصلاة. وإليكم أمثلة على ذلك. المثال الأول ما ثبت في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتاه ليلا فقال له ولفاطمة رضي الله عنها: ألا تصليان؟ ألا تصليان؟ يحثهما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الصلاة. وثبت أيضا، وهذا مثال ثان في صحيح الإمام البخاري، من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة فزعا فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن، وماذا أنزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات، يعني نساءه، لكي يصلين، من يوقظ صواحب الحجرات، وقال: أيقظوا صواحب الحجرات. يأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نساءه بهذه العبادة الجليلة، بالصلاة العظيمة. المثال الثالث يا عباد الله، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يحث الآباء على أمر الأولاد بالصلاة، فقد ثبت في السنن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين. هذا أمر من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للآباء، أن يقوموا بدورهم تجاه أبنائهم، فيأمروهم بالصلاة في حال صغرهم حتى ينشأوا عليها ويستمروا عليها وهو ابن 7 سنين، ربما لم يبلغ حتى أدرك أكثر من 5000 صلاة. إذا كان وهو ابن 7 سنين لم يبلغ حتى يصلي الآلاف من الصلوات، ثم ينشأ على ذلك. مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها، ضرب تأديب لا ضرب إتلاف للأعضاء والبدن، ضرب تأديب حتى يعرف قيمة الصلاة وأهمية الصلاة التي أمر الله بها أنبياءه وأمر بها المؤمنين. الصلاة يا عباد الله هي العمود الذي يقوم عليه الدين، أحد الأعمدة التي يقوم عليها دين الإسلام. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أنها عمود الأمر، قال لمعاذ: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. فقال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الآباء أن يهتموا بهذا الأمر، وأن يوصوا وأن يحثوا وأن يعتنوا بأبنائهم تجاه صلاتهم. فأي ولد لا ينشأ على الصلاة، ما الخير الذي ترتجيه منه أيها الأب؟ إنه إن ضيعته صغيرا، إن ضيعته في أمر الصلاة صغيرا، سيضيع حقك كبيرا. وهذا واقع مشاهد ملموس، لأن من كان للصلاة أحفظ فهو لما سواها من الحقوق أشد حفظا، وإن كان للصلاة مضيعا فهو لما سوى الصلاة من الحقوق أضيع، فلا يراعي حقا لوالديه، ويرى أن أمرهما أمر قصير جدا أمام ناظريه. أيها المسلمون عباد الله، يقول الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة. لم يزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم آمرا أهله آمرا نساءه، آمرا أولاده، آمرا قرابته، آمرا أمته، حتى صارت عامة وصيته على ذلك. فقد روى الإمام أحمد وغيره من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان آخر وصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصلاة الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. وكذا أخرج أهل السنن من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت عامة وصيته على الصلاة. يقول: الصلاة الصلاة، تذكيرا للأمة جميعا بشأن الصلاة وأمرها، وأن شأنها عظيم وأمرها جسيم. أيها الناس عباد الله، هذا الأمر الموجه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإلى كل من يصلح له الخطاب، ما الحكمة في ذلك؟ لماذا أمر الله عز وجل الآباء وغيرهم ممن لهم ولاية أن يأمروا أولادهم وأهلهم وعشيرتهم وقرابتهم بالصلاة؟ ذلك راجع إلى أمور يا عباد الله. الأمر الأول: من أجل وقايتهم من النار وسلامتهم من عذاب الله وسخطه وأليم عذابه، لأن الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فإذا لم ترعى أولادك وأهلك وقرابتك ومن تلي أمرهم في شأن الصلاة، تركتهم وأهملتهم وضيعتهم، فصاروا معرضين للنار. لأن تارك الصلاة يا عباد الله معرض لوعيد الله وعذابه. قال الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ولاحظوا أيها الناس أين يكون مستقر ومكان تارك الصلاة. إنه سيكون مكانه في سقر وبئس المستقر. قال الله عز وجل: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نك من المصلين. فإذا تركت أولادك ينشؤون بدون أمر، بدون متابعة على الصلاة، نشأوا على تركها، نشأوا على ترك الصلاة، ومن ثم يصعب عودهم أو رجوعهم إلى الصلاة وائتلاف قلوبهم إليها أو بها. هذه الصلاة عباد الله هي التي أمر الله عز وجل الآباء أن يأمروا من يلو من ذرياتهم. إن خسارة الأهل والأولاد خسارة فادحة أيها الناس. قال الله عز وجل عنها: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. أين أنت أيها الأب الكريم؟ ضيعت الصلاة وضيعت أبناءك معك، فصرت خاسرا لنفسك وخاسرا لأهلك، وذلك هو الخسران المبين. إن الأمر جد خطير أيها الناس، ليس بالتساهل والتهاون، في هذه العبادة الجليلة من أجل وقاية النفس والأهل والأولاد من النار، مر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. الأمر الثاني عباد الله، أمرنا بأن نأمر أهلنا بالصلاة وأن نحثهم وأن نتابعهم وأن نعتني بهذا الأمر، لأننا مسؤولون عنهم أمام الله عز وجل. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. ألا ترى أيها الأب الكريم أنك ستسأل بين يدي الله عز وجل، وأول سؤال سيوجه لأهل التكليف هو أمر الصلاة والسؤال عن الصلاة، كما ثبت في السنن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن أول ما يحاسب عليه العبد من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. أيها الناس، إنا أمرنا بأن نأمر الأهل والأولاد، لأن ترك أمرهم بالصلاة تعد خيانة لهم، يعد غشا فيهم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما ثبت في الصحيحين: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. تغش الرعية أيها الأب، رعيتك، أهلك وأبناؤك، أين أمرك لهم بالصلاة؟ وأين متابعتك لهم بذلك؟ وانظروا عباد الله إلى ما أخبر الله عز وجل عن الأنبياء والصالحين، كيف كانوا يحثون أهلهم وأولادهم على الصلاة ويتابعونهم على ذلك. فهذا إبراهيم عليه السلام ذهب بولده إسماعيل فأسكنه في واد ليس به أحد، بواد ليس به أنيس، ثم دعا الله عز وجل فقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. كان يعتني بهم إبراهيم، كان يحثهم على الصلاة، وبين هنا أنه لا أشرف ولا أفضل من عمل الصلاة لأنه ذكرها على وجه التحديد والتعيين، ليقيموا الصلاة، لأنه اعتنى بهم، حثهم وحضهم وأمرهم بالصلاة وصابر نفسه على ذلك حتى نتج إسماعيل فصار نبيا كريما من أنبياء الله عز وجل، وقد أخذ الصفة عنه كما سيأتي بيان ذلك. ويقول إبراهيم عليه السلام داعيا ربه، ولاحظ إلى صدق اللجوء إلى الله، كيف صارت مسألة أمر الأولاد بالصلاة وإقامتهم لها مسألة عظيمة. يقول: رب اجعلني مقيم الصلاة. إبراهيم خليل الرحمن يقول داعيا ربه ملتجئا إليه رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. إنه يدعو ربه أن يكون من المقيمين للصلاة وأن تلحق به ذريته على ذلك. فكان إسماعيل محافظا على الصلاة آمرا أهله ليس مقتصرا على نفسه. فكم من أب يحضر الصلوات الخمس لكنه لا يأمر ولا ينهى أولاده، لا يتابع أولاده، يود لو أنهم أغرقوا في الدنيا أحب إليه من أن يدخلوا بيتا من بيوت الله لعمرانها أو لعمرانه بالصلاة. خير له وأحب، كما يحدث عند بعض الآباء وللأسف الشديد، لا يتابع ولا ينظر، لا يأمر ولا ينهى، لا يحث ولا يسعى في أن يربي أبناءه على الصلاة. أما إسماعيل فقد أخبر الله عز وجل عنه أنه كان قائما بها، كان قائما بها آمرا أهله كذلك بالصلاة. قال الله عز وجل: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة وكان عند ربه مرضيا. نال الرضا من الله عز وجل لأنه فعل الأسباب التي ينال بها رضا الله. أتدري أن من أسباب رضا الله عنك أيها الأب أن تأمر أهلك بالصلاة وأن تتابعهم عليها وأن تحثهم عليها؟ لأن الله عز وجل أخبر عن رضاه عن إسماعيل بعد أن كان يأمر أهله بالصلاة. قال الله: وكان عند ربه مرضيا. لأن الذي يريد رضا الله جل في علاه فليأمر أهله بالصلاة، لكي يكون ذلك بإذن الله عز وجل سببا من الأسباب التي يتحقق بها رضا رب العالمين سبحانه وتعالى. وهكذا أيها الناس، كلما نظرتم فيما ذكر الله عز وجل عن الأنبياء تجدون أنهم كانوا يقيمون الصلاة ويحافظون عليها ويحثون أهلهم على ذلك، لأنهم أعرف الناس بالله، يعرفون أن هذه العبادة يحبها الله، هذه العبادة من أجلها أسست بيوت الله جل وعلا ويدعى إليها من أجل القيام بها خمس مرات. أيها الناس، فأين أنت أيها الأب خلال النظر إلى ما ذكر الله عز وجل عن الأنبياء والمرسلين وعن عباده الصالحين؟ نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لذلك الخير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيا أيها الناس، لا تزال السلسلة متصلة من الأنبياء إلى من دونهم من الصالحين يأمرون ويحثون أهلهم على الصلاة ويوصونهم بذلك. فقد أخبر الله جل وعلا عن لقمان عليه السلام، أخبر عنه أنه كان يوصي ولده بالصلاة ويحثه على ذلك، فقال الله عز وجل عنه موصيا واعظا: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فأول هذه الأوامر وأول هذه الوصايا كان ذلك عن الصلاة، يقول له أقم الصلاة، لأنها بوابة الخيرات، لأن بها السعادة في الدنيا والآخرة. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقوم من الليل، فإذا كان من آخر الليل قال لأهله الصلاة الصلاة، ثم يقرأ قول الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ولنأتي إلى العبارة الأخرى وإلى الكلمة الثانية، وهي قوله سبحانه وتعالى: واصطبر عليها. اصطبر على الصلاة، لم يقل الله عز وجل واصبر، بل قال واصطبر، وفيها زيادة بعض الحروف التي تدل على زيادة في المعنى. فالصبر معلوم أن فيه مشقة، لكن الاصطبار يدل على الاعتناء ووجود العناء مع هذه الصلاة. لكن كما قال الله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة ثقيلة إلا على الخاشعين. إلا على الخاشعين، فليست الصلاة بثقيلة، إنها ليسيرة على من يسره الله عز وجل عليه. واصطبر عليها، اصطبر على الصلاة في نفسك، واصطبر على الصلاة في حال أمرك لأهلك وأولادك. أين الآباء اليوم؟ أين الآباء اليوم؟ ها هم ينظرون إلى أولادهم وهم يتخلفون عن الصلاة، يضيعونها فلا يحركون ساكنا، لا أمر ولا نهي، لا ترغيب ولا ترهيب، لا حث ولا ندب، كل هذا يدل على التفريط والتقصير عند قول الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وعند قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. أين الآباء الكرام تجاه أولادهم في حال تركهم للصلاة؟ أحدهم ربما أحسن إلى ولده في العطاء والبذل، فأعطاه كل ما يريد على أساس أن يقوم بأمر الدنيا، وأحدهم ربما أيقظ ولده للعمل وشد عليه وضربه وأدبه لعمل دنيوي سيفوت عليه، لكنه لم يفعل جزءا من ذلك تجاه الصلاة. ما هذه الفوارق البعيدة؟ ما هذه الفوارق البعيدة يا عباد الله؟ يا أهل الصلاة، أين أولادكم في أوقات الصلاة؟ يا أهل الصلاة، هلا أمرتم أهليكم بالصلاة حتى تبرأ ذممكم أمام الله جل وعلا؟ إن الله عز وجل سيسألكم عن أهليكم، سيسألكم عن أولادكم، أين ذهبوا بالصلاة؟ لماذا لا يعلمون الصلاة من صغرهم لتطمئن أيها الأب في حال كبرك بأنهم لن يضيعوا حقك، لأن حقك محفوظ. قال الله عز وجل: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. سؤال موجه إليك في هذه الآية أيها الأب: أتخاف أن يفوتك الرزق إذا أمرت أولادك بالصلاة؟ أتخاف عليهم أن تفوتهم الأرزاق؟ إن الله عز وجل قال لك: لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، لا نكلفك الطلب والتعب في جلب الرزق، ولكن نحن تكفلنا بذلك، فأقم الصلاة وأقم عبادة الله عز وجل. تخشى أن يكون أولادك فقراء؟ إن الله عز وجل قال نحن نرزقهم وإياكم. أتخاف أنك إذا صليت أن تفقر؟ إن الله عز وجل قال نحن نرزقكم وإياهم. فلما الخوف إذن من الاقتراب من الصلاة؟ الصلاة يا عباد الله هي التي أمر الله بها، هي التي كلف الله العبد بها، لم يكلفه أن يطلب الرزق ويترك الصلاة، لم يكلفه أن يفتح محله أثناء الصلاة ويضيعها حتى يذهب وقتها، لم يكلفه إلا بالصلاة. أما الرزق فقد تكفل الله عز وجل به. قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك. إذا كنت تريد الرزق في الدنيا والآخرة فعليك بأمر أهلك وأولادك بالصلاة والمصابرة على ذلك والمتابعة المستمرة في ذلك. وأخيرا أقول لك، من الذي يفوز بذلك؟ من الذي يفوز بالعاقبة الطيبة في الدنيا والآخرة؟ إنهم أهل التقوى الذين اتقوا ربهم فحافظوا على أوامر الله فامتثلوها، وحافظوا على نواهي الله فاجتنبوها. قال الله عز وجل في خاتمة هذه الآية والعاقبة للتقوى، أي حسن العاقبة في الدنيا والآخرة لمن اتقى الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده المتقين، كما نسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من المقيمين للصلاة ومن ذريتنا. ربنا اجعلنا من مقيم الصلاة ومن ذريتنا، ربنا وتقبل دعاء. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا بلادنا من كل سوء ومكروه، اللهم احفظ علينا بلادنا وديننا من كيد الكائدين ومكر الماكرين وظلم الظالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجنبنا وأن تجنب بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.